قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. قال رحمه الله: أي يسبح لله وينقاد لأمره ويتألهه ويعبده جميع ما في السماوات والأرض، لأنه الكامل الملك الذي له ملك العالم العلوي والسفلي، فالجميع مماليكه وتحت تدبيره. القدوس المعظم المنزه عن كل آفة ونقص، العزيز القاهر للأشياء كلها، الحكيم في خلقه وأمره. فهذه الأوصاف العظيمة مما تدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له. ثم قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
إذن ما معنى القدوس؟ نعم، معظم المنزه عن كل ما لا يليق به من النقص. فما أن قلت عن الله قدوس، إذن لا يقع في نفسك أنه ينام، لا يقع في نفسك أنه يغفل عن الأنام، لا يقع في نفسك أن يصيبه ملل من تدبير عباده، لأنك قدسته، لأنك تقدسه بهذا الاسم، فتقول هو القدوس وهو سمى نفسه بهذا، فهو قدوس من قبل أن تقدسه الخلائق سبحانه. وهنا حينئذ تنقاد إلى عبادته ولا تتعلق بأحد غيره، لأن كل أحد تتعلق به فيه نقص. هذا المدير في العمل تتعلق به فيه عز وضعف ونوم ومخالفة لأمر الله عند الأطماع أحيانا، كل إنسان فيه خطأ إلا القدوس سبحانه، فإنه منزه عن كل عيب ونقص وخطأ، فحري بك أن تتعلق به وتعبده ولا تشرك به شيئا. نعم.
قال رحمه الله: والمراد بالأميين الذين لا كتاب عندهم ولا أثر رسالة من العرب وغيرهم ممن ليسوا من أهل الكتاب، فامتن الله تعالى عليهم منة عظيمة أعظم من منته على غيرهم، لأنهم عادمون للعلم والخير وكانوا في ضلال مبين، يتعبدون للأشجار والأصنام والأحجار ويتخلقون بأخلاق السباع الضارية.
وذلك اليهود كانوا ترى يرون لأنفسهم فضل على كفار قريش، يرون لأنفسهم أنهم أفضل منهم. ليش؟ يقولون عندنا كتاب، حنا ماشيين علم، وكانوا ما يعملون به، لأن ظهر النبي ما عملوا به، يعملون بالأشياء فيه لمصلحتهم وتقوي رئاستهم، لكن الشيء الذي يخالفون الهوى ما يعملون به ولا ينشرونه. فيرون الكفار قريش مثلا أميين، هو الذي بعث في الأميين، ما عندهم كتاب يمشون عليه، جهلة، يعبدون شجر حجر، ولا عندهم كتاب يسوسهم يرجعون إليه، ولذلك يجوز جائز الزواج من يهودية محصنة ليست زانية، وغير جائز الزواج من مرأة مثل نساء كفار قريش قديما تعبد الصنم، ما عندهم كتاب. ولذلك قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فبعث في الأميين وهم كفار قريش جهلة، ما عندهم أصلا كتاب يدرسونه ولا يعرفونه، بقي بقايا من ملة إبراهيم يتحنف كان بها النبي في غار حراء، يتحنفون هم بالطواف حول الكعبة، وأدخلوا فيها أشياء بدعية لجهلهم، أدخلوا فيه الصفيق والصفير والتعري، وإلا جهلة يعبدوا الأشجار أحجار، ما عندهم كتاب يرجعون إليه. فذلك سماهم الله أميين، أي لا كتاب عندهم ولا أثار من علم تسوسهم على الجهل. فبعث الله هذا النبي منا عليهم، وانزل له عليه كتاب كان فيه ذكرهم، لو انهم احتفوا بالنبي لرفعهم الله به. يعني شوف حكام هذا البلد جاهم الشيخ محمد الوهاب قبل 200 سنة، فزوجة واحد من الحكام محمد بن سعود او غيره قالت، نصحت زوجها كان امير، قال اخرج لهذا الشيخ المبارك يعني تعرف عليه وانصره بيكون مصلحة يعني. وسبحان الله الزوجة كيف تنصح زوجها احيانا وتفيده فوائد عظيمة في حياته واخرته. تنعم المرأة كانت تلك المرأة، كما ان خديجة نصرت النبي صلى الله عليه وسلم وثبتته، فجزاه الله خيرا للإسلام. فسبحان الله نصر حكام هذه البلد هذا الرجل، لما نصروه وهو وعدهم بأن ينصرهم الله إذا نصروه نصروا التوحيد ومكنوا للشيخ، فتعاهدوا وتعاقدوا، الشيخ ينشر العلم وهم يحموه، نشر التوحيد ترك الناس عبادة الأصنام. وشوف الآن آثار دعوة الشيخ في هذه البلاد الطيبة، فيها خطأ لا شك، فيها بعض التقصير لا شك، لكن ليس فيها وثن يعبد أو ضريح يسجد له ويركع من دون الله. ولذلك هذا يدعوك إذا رأيت ذو علم يدعو إلى السنة أن تنصره، تقف بجانبه لا تخذله، بعد فترة سيرفعك الله إذا نصرت صاحب سنة. نصرت مقالات للشيخ بن باز لأنه قالها بأدلة وليس حزب تحزبا له لأنه من جنسيتك أو من العرب، نصرت فلان تعرف أنه على الحق أثنيت عليه خير ودافعت عنه ونشرت علمه، فاصبر بعد حين يرفعك رب العالمين كما قال إن تنصر الله ينصركم، أي بالعلم النافع ثم العمل به. نعم.
ثم قال رحمه الله: فامتن الله عليهم منة عظيمة أعظم من منته على غيرهم، لأنهم عادمون للعلم والخير وكانوا في ضلال مبين يتعبدون الأشجار والأصنام والأحجار ويتخلقون بأخلاق السباع الضارية،
الله المستعان،
يأكل قويهم ضعيفهم وقد كانوا في غاية الجهل بعلوم الأنبياء، فبعث الله فيهم رسولا منهم يعرفون نسبه وأوصافه الجميلة وصدقه صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليه كتابه، قال تعالى: يتلو عليهم آياته، أي القاطعة الموجبة للإيمان واليقين، ويزكيهم بأن يحثهم على الأخلاق الفاضلة ويفصلها لهم ويزجرهم عن الأخلاق الرذيلة، ويعلمهم الكتاب والحكمة، أي علم القرآن وعلم السنة المشتمل ذلك علوم الأولين والآخرين، فكانوا بعد هذا التعليم والتزكية من أعلم الخلق، بل كانوا أئمة أهل العلم والدين وأكمل الخلق أخلاقا وأحسنهم هديا وسمتا، اهتدوا بأنفسهم وهدوا غيرهم فصاروا أئمة المهتدين وهداة المؤمنين، فلله عليهم ببعثة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل نعمة وأجل منحة. وقوله تعالى: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، أي وامتن على آخرين من غيرهم، أي من غير الأميين ممن يأتي بعدهم ومن أهل الكتاب، لما يلحقوا بهم أي في من باشر دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أنهم لما يلحقوا بهم في الفضل، ويحتمل أن يكونوا لما يلحقوا بهم في الزمان، وعلى الكل فكلا المعنيين صحيح، فإن الذين بعث الله فيهم رسوله وشاهدوه وباشروا دعوته حصل لهم من الخصائص والفضائل ما لا يمكن أحدا أن يلحقهم فيها، وهذا من عزته وحكمته، حيث لم يترك عباده هملا ولا سدى، بل ابتعث فيهم الرسل وأمرهم ونهاهم، وذلك من فضل الله العظيم الذي يؤتيه من يشاء من عباده، وهو أفضل من نعمته عليهم بعافية البدن وسعة الرزق. وغير ذلك من النعم الدنيوية. فلا أعظم من نعمة الدين التي هي مادة الفوز والسعادة الأبدية. ثم قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قال رحمه الله: لما ذكر الله منته على هذه الأمة الذين ابتعث فيهم النبي الأمي صلى الله عليه وسلم وخصهم الله به من المزايا والمناقب التي لا يلحقهم فيها أحد وهم الأمة الأمية الذين فاقوا الأولين والآخرين حتى أهل الكتاب الذين يزعمون أنهم العلماء الربانيون والأحبار المتقدمون. ذكر أن الذين حملهم الله التوراة من اليهود وكذا النصارى وأمرهم أن يتعلموها ويعملوا بما فيها وأنهم لم يحملوها ولم يقوموا بما حملوا به أنهم لا فضيلة لهم، وأن مثلهم كمثل الحمار الذي يحمل فوق ظهره أسفارا من كتب العلم، فهل يستفيد ذلك الحمار من تلك الكتب التي فوق ظهره؟ وهل يلحق به فضيلة بسبب ذلك أم حظه منها حملها فقط؟ فهذا مثل علماء اليهود الذين لم يعملوا بما في التوراة الذي من أجله وأعظمه الأمر باتباع محمد صلى الله عليه وسلم والبشارة به والإيمان بما جاء به من القرآن. فهل استفاد من هذا وصفه من التوراة إلا الخيبة والخسران؟ فهل استفاد من هذا وصفه من التوراة إلا الخيبة والخسران وإقامة الحجة عليه؟ فهذا المثل مطابق لأحوالهم. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله الدالة على صدق رسولنا صلى الله عليه وسلم وصدق ما جاء به. قال تعالى: والله لا يهدي القوم الظالمين، أي لا يرشدهم إلى مصالحهم ما دام الظلم لهم وصفا والعناد لهم نعتا. ومن ظلم اليهود وعنادهم أنهم يعلمون أنهم على باطل ويزعمون أنهم على حق وأنهم أولياء الله من دون الناس. ولهذا أمر الله رسوله أن يقول لهم صلى الله عليه وسلم: إن كنتم صادقين في زعمكم أنكم على الحق وأولياء لله فتمنوا الموت. وهذا أمر خفيف، فإنهم لو علموا أنهم على حق لما توقفوا عن هذا التحدي الذي جعله الله دليلا على صدقهم إن تمنوه وكذبهم إن لم يتمنوه. ولما لم يقع منهم من الإعلان لهم بذلك علم أنهم عالمون ببطلان ما هم عليه وفساده. ولهذا قال: ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم من الذنوب والمعاصي التي يستوحشون من الموت من أجلها والله عليم بالظالمين. فلا يمكن أن يخفى عليه من ظلمهم شيء، هذا وإن كانوا لا يتمنون الموت بما قدمت أيديهم ويفرون منه غاية الفرار، فإن ذلك لا ينجيهم، بل لا بد أن يلاقيهم الموت الذي قد حتمه الله على العباد وكتبه عليهم. ثم بعد الموت واستكمال الآجال يرد الخلق كلهم يوم القيامة إلى عالم الغيب والشهادة فينبئهم بما كانوا يعملون من خير وشر قليل وكثير. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع.
كم باقي من وقت؟ طيب كمل هذا، نقرأ.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. يأمر تعالى عباده المؤمنين بالحضور لصلاة الجمعة والمبادرة إليها من حين ينادى لها والسعي إليها، والمراد بالسعي هنا المبادرة إليها والاهتمام لها وجعلها أهم الأشغال، لا العدو الذي قد نهي عنه عند المضي إلى الصلاة.
يعني لما قال فاسعوا إلى ذكر الله مو معناه أجروا واركضوا، وإنما معناها أمضوا، اسعوا معناها امضوا وامشوا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الصلاة كما في صحيح البخاري فلا تأتوها وأنتم تسعون، فدل أن كلمة السعي من المجمل، تحتمل السعي بمعنى الركض وسرعة المشي، وتحتمل السعي ويطلق السعي ويرد به المضي، واللفظ المشترك يفسر بحسب السياق والسباق المشترك اللفظي. مثاله قال عدا اللصوص على عين زيد، هذه الجملة غير كاشفة محتملة، فليقل القائل يا أخي عين زيد مشترك لفظي تحتمل أنهم عدوا على عينه ففقؤوها، على عينه المائية فغوروها بالتراب، على عينه عين ماله فسرقوها، فحينئذ في اللفظ المشترك لابد أن يكون في سياق كلامك تفسير، تقول عدا أمس على عين زيد ففقؤوها، عرفت أن العين هنا وإن كانت مشترك لفظي مقصودها العين. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوا الصلاة وأنتم تفعلون وأتوها وأنتم تمشون، هذا التفسير يدل على أن السعي هنا بمعنى السرعة في المشي. لكن لما قال إذا نودي للصلاة فسعوا، فإذا قلت فسعوا هنا وفسرت بالنبي كان ينهى عن الركض وقت الإقامة، فتفهم هنا أسعوا بمعنى أمضوا بسكينة وقار. نعم طيب. ولذلك لما قال الله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهل قالوا سلاما، فكيف يمشي الإنسان؟ يقول ابن القيم يمشي المشي الذي لا كسل فيه، ولا كان النبي إذا مشى كأنه ينحط من صبب، مشي الشجعان هي تهاون كذا. بعض الناس أشوفه كل ما أشوفه يمشي يسحب رجليه هكذا، دعاته شويش يمشي يسحب رجليه في الأرض، ما تحش عليها الهمة في طلب معالي الآخرة وطلب أسباب الدنيا، كان ما لنفسه يسوي شيء، كان يتقلع كأنه ينحط من صبب مشية الشجعان أصحاب الهمم. ولكن أصدق الأسماء حارث والهمام. نعم.
قال رحمه الله وقوله وذروا البيع أي اتركوا البيع إذا نودي للصلاة وامضوا إليها، فإن ذلك خير لكم من اشتغالكم بالبيع وتفويتكم الصلاة الفريضة التي هي من آكد الفروض. إن كنتم تعلمون أي إنما عند الله خير، أنما عند الله خير وأبقى، وأن من أثر الدنيا على الدين وأن من آثر الدنيا على الدين فقد خسر الخسارة الحقيقية من حيث ظن أنه يربح، وهذا الأمر بترك البيع مؤقت مدة الصلاة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض لطلب المكاسب والتجارات. ولما كان الاشتغال في التجارة مظنة الغفلة عن ذكر الله أمر الله بالإكثار من ذكره، فقال: واذكروا الله كثيرا، أي في حال قيامكم وقعودكم وعلى جنوبكم لعلكم تفلحون، فإن الإكثار من ذكر الله أكبر أسباب الفلاح. قال تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، أي خرجوا من المسجد حرصا على ذلك اللهو وتلك التجارة، وتركوا الخير وتركوك قائما تخطب الناس، وذلك في يوم جمعة بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس إذ قدم المدينة عير تحمل تجارة، فلما سمع الناس بها وهم في المسجد انفضوا من المسجد وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب. خرجه البخاري ومسلم وأحمد من حديث جابر استعجالا لما لا ينبغي أن يستعجل له، وترك أدب: قل ما عند الله من الأجر والثواب لمن لازم الخير وصبر نفسه على عبادة ربه خير من اللهو ومن التجارة التي وإن حصل منها بعض المقاصد فإن ذلك قليل منقص مفوت لخير الآخرة، وليس الصبر على طاعة الله مفوتا للرزق فإن الله خير الرازقين. فمن اتقى الله رزقه من حيث لا يحتسب. وفي هذه الآيات فوائد عديدة، منها أن الجمعة فريضة على جميع المؤمنين يجب عليهم السعي إليها والمبادرة والاهتمام بشأنها، ومنها أن الخطبتين يوم الجمعة فريضتان يجب حضورهما، لأنه فسر الذكر هنا بالخطبتين فأمر الله بالمضي إليه والسعي له، ومنها مشروعية النداء ليوم الجمعة والأمر به، ومنها النهي عن البيع والشراء بعد نداء الجمعة وتحريم ذلك وما ذاك إلا لأنه يفوت الواجب ويشغل عنه، فدل ذلك على أن كل أمر ولو كان مباحا في الأصل إذا كان ينشأ عنه تفويت واجب فإنه لا يجوز في تلك الحال. ومنها أن الأمر بحضور الخطبتين يوم الجمعة وذم من لم يحضرهما، ومنها الأمر بحضور الخطبتين يوم الجمعة،
بل أن النبي قال: من ترك ثلاث جمع يعني ما حضرها طبع الله على قلبه، نسأل الله العافية. فإذا طبع على قلب الإنسان فنفوذ بالهداية لما بسبب ما سمع كلام الله والوعظ لن يكون كمن لم يطبع على شك، يسمع من كذا وكأنك أمام صخر من صلب طبع فلا يسمع خير. انتهى. اقرأ.
قال رحمه الله: ومنها الأمر بحضور الخطبتين يوم الجمعة وذم من لم يحضرهما ومن لازم ذلك الإنصات لهما. ومنها أنه ينبغي للعبد المقبل على عبادة الله وقت دواعي النفس لحضور اللهو والتجارات والشهوات أن يذكرها بما عند الله من الخيرات، وما لمؤثر رضاه على هواه. تم تفسير سورة الجمعة ولله الحمد والثناء.
يعني أنت تكون في درس علم تبي تحدث نفسك أنك تقوم تخرج من المسجد، طبعا إيه كان إنسان لضرورة يصحي عيال المدارس ويرجع هذا أمر آخر، لكن كلامنا عن إنسان ليش خرج من حلقة علم وما رجع ولم يكن عنده ضرورة، ذكر نفسه بشيء وفي نفسه جعله أرجح من الجلوس ولا ذكر نفسه، قال الآن هناك متعة الشاي، متعة النوم، متعة إلى آخره، فرأى أنها أرجح من الجلوس فخرج إليها، فهذا يجعله عندك إشارة إذا أردت أن تواصل عمل الآخرة فذكر نفسك بفضل ما أنت فيه لترجحه عن ما دونه. فإذا قلت بجلس بقوم ذكر نفسك أن هذه مجالس الآخرة، ووصية النبي إذا مرتم بالرياضة للجنة وهي حلقة العلم فارتعوا اجلسوا فيها، وأن يتعلم الرجل العلم تستغفر له الملائكة، تستغفر له أسماك، تستغفر له النمل كما قال النبي: وإن الله وملائكته للسماوات والأرض وإن أهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها يستغفرون لطالب العلم. فإذا طلبت هذه الخلائق المغفرة عند الله لك وش يبقى من ذنوبك؟ وهي كل يوم تقول اغفر يا رب لهذا، فانه يعني طلب العلم اغفر وش يبقى من ذنوبك. لذلك طالب العلم دائما يحس قلبه من شرح، انه دائما الخلائق تستغفر له باستمرار تستغفر له. طيب نقرا المسند.